للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم 28،
إلى متى صمتن في خرم الشهر يا أخواتي؟
إلى آخر يوم استطعنا الصبر والصمود.
وهل كنت أنت معهن يا آنسة حسيني؟
لا يا حضرة الدكتورة.
إذن متى خرجت من خرم الشهر؟
لقد أخرجوني منها على ما أذكر في اليوم 22 من بدء الحرب المفروضة.
لماذا أخرجوك؟ هل كنت مصابة بجروح؟
نعم، لقد أصبت أثناء الاشتباكات التي نشبت مع العدو قرب مبنى جمارك خرم الشهر.
إن معنوياتكن تشجعنا أكثر لمواجهة العدو، وإن أعمالكن تعتبر خدمة للدين والوطن، ولربما أعمالكن خلف الجبهات أكثر أهمية من تلك التي نقوم بها في المناطق الحربية. بودي أن أخبركن أننا على علم بما يجري حولنا، ولكننا نلتزم الصمت كي لا نعرض وحدتنا للتشتت وشماتة الأعداء.
ألا يمكن يا حضرة الدكتور أن تصدر لنا تصريحا يخولنا بالذهاب إلى خطوط الدفاع الأولى في جبهات الحرب؟
لا لا لا، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك في
هذه
الفترة.
ولماذا لا يمكن؟
كما أن المستشفيات تعمل بكل نشاط وجد،
ألا يوجد أي عمل نقوم به هناك؟
لا لا لا، كما أن البعثيين صعب عليهم التقدم في عمق أراضينا، فلقد شللنا قواهم.
هيا يا بنات، هيا، لقد تأخرنا، تحركي يا صباح. وأنت يا زهرة، أين ذهبت أشرف؟ هيا أسرعنا بالنهوض.
كم هي الساعة الآن يا ترى؟ يبدو أن الوقت مبكر جدا يا زهرة.
سيطلع علينا الصباح، لم يبقى على شروق الشمس إلا دقائق. بالطبع لقد تأخرنا على الأخ، يد الله، والله سأترككن وأذهب وحدي إن لم تنهضن الآن.
حسنا حسنا، أرجوك لا تغضبي. هيا يا بنات انهضنا،
تناولنا فطوركن أولا. لا يصح أن تهملي ضيوفك هكذا يا زهرة، تفضلنا. بسم الله.
يا بنات، إني أرى من الأفضل أن نعيد النظر في قرار الذهاب إلى مدينة أبادان.
ها؟
أخشى أن يصيبنا مكروه لا سمح الله.
ماذا تقولين؟
ما هذا التشاؤم يا زهرة؟
أجل، أنا أيضا معك يا زهرة. فأسلوبنا مع الآخرين دائما ما يكون جافا وقاسيا.
وماذا سنفعل إذن؟ هل علينا الطاعة لما يتفوهون به؟ نحن لا ندافع سوى عن حقنا.
ابنتي زهراء تشبه أباها، سيهلكها لسانها في النهاية.
ماذا تقولين يا داء؟
قادم نحونا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام على القائد جهانارا.
ماذا تفعلن هنا يا أخواتي؟ أربع فتيات جئن لوحدهن إلى هذه المنطقة، ما معنى ذلك؟
نريد الذهاب إلى مدينة أبادان. نود أن نحصل على تصريح يسمح لنا بدخولها.
وماذا تفعلن في مدينة أبادان؟
نحن مسيفات يا سيدي، نود الذهاب إلى مستشفاها للمساعدة.
حسنا حسنا، بارك الله فيكن. لا يوجد لكن هناك المزيد من الأعمال.
أرجوك أرجوك ساعدنا يا أخ جهانارا.
دعيني، هل أنت الآنسة حسيني؟
نعم.
عدنا من حيث أتيتم.
يا إلهي، لماذا؟
لقد قدمت أسرتك ما بوسعها للدفاع. هيا
هيا يا بنات، هيا
هيا
هيا.
ولكن
كنا واثقات لو استدعت الضرورة سنخبركن بحاجتنا إلى مساعدتكن.
سرنا على مهل يا بنات حتى ينصرف، فلو ابتعد عنا وظن أننا راجعات.
سأطلب لكن سيارة لتنقلكن.
لا 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 حاجة بنا إلى سيارة.
إلى أين تريدنا الذهاب؟
إلى المعسكر، إلى المخيم.
حسنا حسنا، مع السلامة، انتبهنا لأنفسكن.
كأن يعرف هذا القادم نحونا،
إنه من معارف عائلة حسين، أليس كذلك يا زهراء؟
نعم نعم، إنه الأخ يد الله. السلام عليك يا يد الله.
السلام عليكن ورحمة الله.
أبشر يا يد الله،
كل شيء على ما يرام.
هل حصلت لنا على التصاريح؟
بعد التمحيص والتحقيق والسؤال عن كل شيء عنكن تمكنت من الحصول عليه.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
بأي وسيلة سنذهب إلى أبادان؟
بالهاروكرافت، إنها وسيلة أمينة وسريعة ولا يستطيع العدو أن يشعر بها.
حسنا حسنا، هيا بنا هيا بنا. آه، من كلمة الانتظار، انتظار انتظار، ليتني لم أسمع بهذه الكلمة. يلها من كلمة مملة، وأنت يشدك الحنين.
ها؟ يبدو أنك تلوعت كثيرا بهذه الكلمة.
أخبرونا أن الهاروكرافت ستتحرك عند 8 مساء، وما علينا إلا الانتظار لساعات طويلة. ما اضطرني وبقية صديقاتي للانتظار قرب الساحل.
جميل منظر الساحل وقت الغروب.
هذا صحيح، فمنظر غروب الشمس في خرم شهر يبهر العقول،
كأنه حلم رائع وبالألوان الطبيعية.
بالضبط، ولكن الوقت كان يمر علينا ببطء، حتى تنهى إلى أسماعنا صوت المؤذن، فدخلنا إحدى المباني فتوضأنا وصلينا.
وهل كنتن على يقين من أنكن ستذهبن إلى أبادان بالهاروكرافت؟
هذا هو سبب القلق الذي ساورنا، إذ أن تربص أولئك العملاء والخونة أعاق حركة الكثير وحرمهم من التحرك بحرية.
وهل ركبت الهاروكرافت؟
في وقت متأخر من الليل.
يا زهراء،
ماذا يا صباح؟
ماذا يوجد في تلك الصناديق؟
على ما يبدو أنها أسلحة، من يدري، ربما ذخيرة رصاصات قذائف، لا أعلم.
هيا هيا تحركوا، أسرعوا رجاء أسرعوا.
يا إلهي، هل حقا نحن في طريقنا إلى أبدان؟
نعم يا أشرف، وأخيرا حققنا أمنيتنا.
ولكن ليتك يا ليلى لم تأتي معنا.
يا إلهي يا إلهي، عادت زهراء ثانية إلى الحديث.
كان من الأفضل أن تبقى إحداكن عند الوالدتان.
بالنسبة لي كان ذلك مستحيلا.
كأنك كنت تقصدينني، أليس كذلك يا زهراء؟
رجاء رجاء لا يتحرك أحدكم أثناء مسير الهاروكرافت، لا يتحرك.
إلى أرواح الشهداء الغالية، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كم أنا مبتهجة فارحة بهذه المركبة الفارهة والسريعة، أتمنى أن تتحسن الأوضاع في أبدان.
قولي إن شاء الله يا أشرف. أدعو الله أن يسعد الجميع.
أشم رائحة دخان، هل تشعرون بذلك؟
أجل، كأنها تزداد يا أخي، يبدو أن هناك رائحة حريق.
رجاء لا تتحركوا من مكانكم، رجاء لا تتحركوا.
لعلهم حملوا الهاروكرافت أكثر من طاقتها.
يبدو أن أحد محركات الهاروكرافت احترق.
يا إلهي يا إلهي، ستنفجر الهاروكرافت وسنصبح رمادا.
رجاء الهدوء.
هل أصيب المحرك بغضيفة واحترق؟
أنا خائفة يا زهراء.
وأنا مثلك أيضا يا أشرف، لندعو الله لينجينا.
اجلسوا مكانكم اجلسوا مكانكم، سنعود من حيث أتينا، اجلسوا مكانكم.
ذهبت مساعينا هباء
وضاعت فاكهتنا.
هل أنتن بخير يا أخواتي؟
الحمد لله. كيف حدث ذلك؟ أقصد كيف احترق المحرك؟
نحمد الله ونشكره، فلقد انتبهوا للحريق قبل أن يتفاقم ونهلك جميعا. استعدوا للنزول، فقد وصلنا المرفأ.
ومتى سننطلق إلى أبدان؟
لا أدري، سيصلحون محركاتها وأظن أننا سننطلق ثانية غدا صباحا.
ياه، سننتظر ثانية.
وهل هناك طريقة أخرى؟ ألديك يا آنسة صباح طريقة أخرى؟
مشكلتنا هي أنهم لن يسمحوا لنا بالمبيت هنا،
كما أننا لا نملك الوسيلة الذهاب إلى مغشاه.
وكيف سنعود عند الصباح؟
حسنا، يمكنكن المبيت في مقرنا الليلة.
تحركوا رجاء، تحركوا، انزلوا من المركبة واحدا تلو الآخر. هيا هيا
هيا هيا يا بنات، تحركنا بسرعة، تحركنا بسرعة.
ما هذا يا سيد يد الله؟ من هؤلاء البنات اللواتي معك؟ ماذا يفعلن في هذا المقر؟ من الذي سمح لهن بدخوله؟
ماذا أفعل؟ كان من المقرر أن يأتين معي إلى أبدان، إلا أن الهالوكرافت احترق محركها ورجعنا.
ولماذا؟ ولماذا لم يذهبن إلى بيوتهن؟
ليس لديهن بيوت هنا يا أخي.
يا لك من مغفل، تأتي بهن إلى هذا المقر العسكري وفي مثل هذا الوقت من الليل؟ إنك اقترفت ذنبا لا يغتفر.
أرجوك يا أخي لا تهول الأمر، كل ما في الأمر أنهن ليس لديهن مكان للمبيت، فجلبتهن معي حتى الصباح، بعدها ننطلق بالهاروكرافت إلى أبدان.
أرى أنكم أحكمتم التخطيط. أخبرني، ما هي خطتكم المقبلة؟ ها؟
يا لها من ورطة، لماذا تخلق المشاكل يا أخي؟
اسمع، لا تجادل أكثر، سأعرضكم على قائد المقر وهو سيبت بأمركم. هل أنتم من المنافقين أم ماذا؟ هيا هيا تحركوا أمامي. هيا
اسمع يا أخي.
أرجوك لا تتحدثي معي، يجب أن يعلم القائد بخبركم الآن. هيا تحركوا أمامي سريعا، تحركوا. أخي خذ مكاني، سأذهب بهؤلاء إلى مكتب القائد وسأعود إليك حالا. انتبه جيدا. هيا لا تتلفتنا يمينا ولا شمالا، تحركنا بسرعة، تحركنا. هيا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابنة.
شكرا.
يبدو أنك مرهقة يا آنسة.
جدا.
لماذا قبضوا عليك؟
لم يقبض علي أحد، جئت إليك بنفسي.
حسنا كما تقولين. أخبريني، ماذا تفعلين داخل هذا المقر وفي هذا الوقت من الليل؟
يا إلهي.
طلبت منك أن تجيبيني عن سؤالي، لا أن تبكي يا آنسة.
كنت أسعى للوصول إلى أبدان لتقديم المساعدة والتطوع مع المسافين لخدمة مواطنينا ومقاتلينا وتضميد جراحهم، بينما يظن الآخرون بنا السوء.
لا عليك يا ابنتي، لا عليك، سيكون كل شيء على ما يرام. أخبريني إذن، ما سبب اندفاعك للتطوع؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
أبوك؟ أين هو الآن؟
استشهد في بداية احتلال مدينة خرمشهر.
رحمه الله.
تفضل انظر، ها هي هويته.
أسكنه الله فسيح جناته.
شكرا لك. ها هي أيضا هوية أخي علي، كان ضمن حرسكم.
أنا أعرفه، نعم إنه الشهيد علي حسيني.
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
كان من شباب خرم شهر الطيبين. يجب عليك أن تفتخري به يا
زهراء حسيني.
عاشت الأسامي. يجب شكرا. عليك أن تفتخري بأبيك وأخيك الشهيدين، فهما كانا قدوتنا.
شكرا جزيلا. لكنهم يتهمونني.
لا 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 لا, لا, لا سأصلح الأمر إن شاء الله. يبدو أن هناك خللا ما قد وقع من غير قصد.
نعم.
أنا أقدم نيابة عنهم اعتذاري إليك.
شكرا لك.
أنت الآن في ضيافتنا.
شكرا.
ومتى ما رغبت بالذهاب إلى المخيم سأحضر لك الوسيلة التي تقلك إلى هنا.
شكرا لك. لو سمحت فنحن أنا وصديقاتي متعبات.
نعم.
ومنهكات القوى. فمنذ ساعات الصباح الأولى ونحن في دوامة الانتظار، وقد تعطلت بنا المركبة فأعادونا إلى هنا. لو سمحت سنمضي هذه الليلة وسنغادر عند ساعات الفجر الأولى.
حسنا حسنا، على الرحب والسعة، وسآمر من يتكفل بخدمتكن. ابقين إلى متى ما أحدثتن.
شكرا لك. شكرا. إن حل الصباح.
نعم.
إلا وجدنا حافلة صغيرة بانتظارنا، فركبناها لوحدنا وتحركت بنا إلى المخيم، وأخبرت والدتي دا بكل التفاصيل.
وماذا عن بقية صديقاتك؟
أخبرنني عن رغبتهن بالتحرك صوب أبدان لوحدهن بعد الغداء. وكلما حاولت ثنيهن عن رغبتهن إلا أنهن أصررن كثيرا ولم تنفع معهن كل توسلاتي.
وأنت ماذا فعلت؟
إلا أنهن أصررن كثيرا ولم تنفع معهن كل توسلاتي.
وأنت ماذا فعلت؟
بقيت أنا مع أحزاني وأشجاني. لأول مرة شعرت أني بحاجة إلى البكاء.
لماذا؟ ما الأمر؟ ماذا حصل؟
كنت متحيرة في أمري، لا أدري هل أذهب معهم إلى أبدان أم أبقى في المخيم وأتجرع الحسرات.
رغبتك بالذهاب إلى أبدان أقوى من البقاء في المخيم.
أجل أجل هي كذلك. تفضل يا سيد يد الله.
سلمت يداك. شكرا جزيلا.
عفوا. أخبرني هل استطعت الحصول على تصريح دخول أبدان؟
حصلت، ولكن.
ولكن ماذا؟
لشخصين فقط.
ها؟
سينقلوننا عند الصباح بالمروحية ولربما بالعبارة الهاروكرافت إلى مدينة أبدان.
لقد أتعبناك معنا يا سيد يد الله.
لا أبدا يا أختي، لم أقم إلا بالواجب. حقا أين صديقاتك؟
لقد ذهبنا.
إلى أين ذهبنا؟
إلى مدينة أبدان.
كيف؟ من أين جئنا بتصاريح الدخول؟ إنها منطقة عسكرية.
السلام عليكم يا ولدي.
وعليك السلام يا أمي. لماذا تتعبين نفسك معي يا أمي؟
لا لا أبدا، عفوا عفوا يا ولدي.
تفضلي يا أمي.
هل لديك أي خبر عن ولدي علي؟
تفضل تفضل، اشرب الشاي يا سيد يد الله، سيبرد.
شكرا جزيلا. حسنا، اطمئني يا أمي، سيعود إن شاء الله تعالى في القريب العاجل.
متى؟ متى؟ لقد ضاق صدري، لقد ذهب قلبي شوقا لرؤيته.
لا كان ذلك يا أمي، عفوا اسمحوا لي، يجب علي أن أنصرف.
أقسم عليك بالله يا سيد يد الله، إن سمعت شيئا عن ولدي علي أخبرنا وارحم حالنا.
سيكون ذلك إن شاء الله إن شاء الله. طيب أستودعكم الله، في أمان الله.
مع السلامة. أتعبناك معنا يا سيد يد الله، شكرا لك، شكرا لأنك تداركت الموقف بسرعة.
عفوا يا أختي، سآتيكما عند الصباح لننطلق سوية إلى أبدان. مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة.
وفي ساعات الصباح الأولى التحقت مع البقية لينقلونا إلى أبدان، فلقد سمعت أننا سننتقل بواسطة المروحية.
جيد.
ولكن تفاجأنا عندما وجدناهم قد هيأوا قاربا لنقل هذا الجمع، فانتظمنا للصعود، وعندما وصل دوري منعوني ولم يسمحوا لي بالصعود بحجة أن تصريحي يسمح لي بالانتقال بواسطة المروحية لا بالقارب، ولم ينفع معهم مهما توسلت بهم.
عجبا، يا لها من متاعب.
تصوري ذلك، فالمسافة التي كانت تفصلنا عن أبدان لا تستغرق إلا دقائق معدودة، ولكن استحال وصولي إليها وتعرقل.
لابد أن هناك من حكمة ما.
بالضبط، هذا الذي فكرت به أيضا. فقلت مع نفسي إنها مشيئة الله.
بالتأكيد.
ولا راد لمشيئته.
وإلا أين ذهبت بعد ذلك؟
عدت إلى سربندر وعملت في مستوصفه. لا تدرين كم كانت فرحة أمي دا بهذا العمل الجديد.
بالتأكيد. ماذا كنت تعملين في المستوصف يا سيدة حسيني؟
بالإضافة إلى حقن الإبر وتضميد الجرحى، كان علي أن أعمل كمترجمة.
ماذا قلت؟ مترجمة؟ وماذا كنت تترجمين؟
كانوا يجلبون لنا أسرى عرب جرحوا خلال الحرب.
وماذا عن الأطباء؟ هل كان عددهم كافيا لتلك المهمات الملقاة على عاتقكم؟
لا، لم يكن كافيا، ولكن ما العمل؟ كان يجب علينا أن نتأقلم في مثل تلك الظروف. أذكر مرة جاءنا طبيب مفد من طهران، كان مثالا للإنسان المهذب، نجيبا ورعا ومؤدبا. تصوري أن هدوءه وأداء صلاته كانت تذكرني بالدكتور سعادت.
جيد، وأخيرا أرسلوا من يساعدكم.
في الحقيقة أنه ساعدنا كثيرا في كل شيء. أذكر مرة وجدته يغسل الأواني، وكان قد نظف الأرض ومسحها.
يا إلهي، ألي هذه الدرجة كان متواضعا معكم؟
نعم، تعجبت منه كثيرا. قلت له: يا دكتور، هذه الأعمال خاصة بنا، إنها لا تليق بك، فعملك أسمى وأفضل. أتدرين بماذا رد علي؟
ماذا قال؟
قال لي: ما جئت إلى هنا إلا للعمل، لا عار بالعمل إن كان خدمة لوطني وأهلي، فمرة بالطبابة وأخرى نحمل السلاح، وثالثة للمساعدة في بقية الأعمال الأخرى.
بارك الله به، يا له من إنسان متواضع.
لقد تعلمنا منه دروسا في الحياة، كان مثقفا جدا.
وماذا عنك؟ أكملي يا سيدة حسين من فضلك، كيف سارت بك الأمور في تلك الفترة؟
فجأة ظهرت في تلك الفترة بثور حمراء عند مرفق الأيمن، فألمتني كثيرا وصارت تتسع، وبعد أن أخضعت للفحوصات المكثفة قرروا إرسالي إلى طهران للعلاج هناك.
ومن أين جاءتك هذه البلية؟
يبدو أنها من آثار الشظية التي أصابتني من قبل.
يا إلهي، وظهرت في هذا الوقت بالذات؟
حصلوا لي على تصريحا من القائد جهان أرا يسمح لي بالذهاب إلى مستشفى الحرس الثوري في العاصمة طهران. لا تدرين كم هي كانت حيرتي،
ساعدك
الله، إذ لم أذهب مرة واحدة إلى هناك ولا أعرف أحدا يعينني.
وهل اهتديت إلى حل ما؟
مر يومان وإذا بالسيد ممثل مدينة خرمشهر في مجلس الشورى الإسلامي، قام بزيارتنا وتفقد أحوالنا.
جميل.
فسنحت لي الفرصة وتحدثت معه، فساعدني كثيرا وطلب مني أن ألجأ إلى أسرته التي نزحت هي الأخرى إلى طهران للمبيت عندهم هناك.
الله به.
فاهتموا بي كثيرا، فتوجهت في صباح أحد الأيام إلى مستشفى الشهيد مصطفى الخميني.
الأفضل أن أذهب إلى استعلامات الحرس الثوري المستقر في المستشفى وأخبرهم بأمري.
السلام عليك يا أختي.
وعليك السلام.
يبدو أنك قادمة من مكان بعيد.
نعم.
تفضلي تفضلي، ماذا تريدين؟
عفوا سيدتي، أنا زهراء حسيني، جئتكم برسالة من القائد جهانارة وأرغب بتسليمها إلى الحرس الثوري في المستشفى.
أهلا بك يا أخت حسيني، كلنا هنا تحت راية الحرس الثوري، كيف حالك؟ أين كنت؟
الحمد لله. ماذا هناك؟ هل حدث شيء ما؟
وصلتنا مكالمة تليفونية أخبرتنا بقدومك إلينا. تفضلي، فقد حجزنا لك غرفة، غرفة خاصة بك.
شكرا. لي أنا وحدي؟ لماذا؟ من الذي اتصل بكم؟
الأخ جهانارة. تعالي تعالي معي ليتعرف عليك أصدقاء الشهيد أخيك علي.
حقا؟ أنا أيضا بودي أن أتعرف عليهم.
أجل، فلقد كان أخوك يرقد هنا وقد تعرف على الجميع قبل رحيله.
يبدو أنه استطاع أن يكسب قلوبكم في فترة وجيزة.
يرحمه الله، كان فعالا رغم إصابته البليغة. أتدرين هو الذي أسس الجمعية الإسلامية التابعة للمستشفى؟ كان يقيم مجلسا في ليالي الجمعة وكان يدعو فيها الخطباء المعروفين من أمثال الشيخ فلسفي.
يا الله، رحمه الله.
انظري إلى هذا الجدار.
يا أخي، يا حبيبي، يا علي، نعم هذه صورته، هذه صورته.
أجل، إنه بوستر يحيي ذكرى استشهاد أخيك علي.
السلام عليك أيها الشهيد. أخي، اشفع لي عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
مكي الأسدي،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا كف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
النادب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا تتأمل
طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية.
نواصل في هذا البرنامج الحديث عن الطراز الأذري. إن الطراز المعماري لمنطقة أذربيجان أفضل طرز العمارة في إيران، فالطرز السائدة آنذاك كانت البارسي والأذري والإصفهاني، استلهمت من منطقة أذربيجان ومنها انتشرت في ربوع إيران.
نعم، وعندما اجتازت طوائف من الآريين جبال أران ودخلوا إيران كان عليهم أن يعبروا منطقة أذربيجان للوصول إلى مركز إيران، وقد شهد هؤلاء في أذربيجان شرفات مثقفة ذات أعمدة خشبية وكذلك البناء تحت الأرض بمساحات واسعة وجواسق جميلة، وعندما استقر بهم المقام في الأرض الجديدة شيدوا المباني على الطراز الآذري وفعلوا ذلك في القصور والأبنية الموجودة من العهد الإخميني.
ونلاحظ في السير التاريخي لفنون العمارة أن العمارة الآذرية تركت أثارها على الطراز الإصفهاني، وقد شهدنا في الحكم الصفوي أن ملوكه اقتبسوا من العمارة التي استخدمت الخشب والأعمدة الموجودة في مدن بناب ومراغة بأذربيجان، وشيدوا بها ما راق لهم في أصفهان، وسنتحدث بهذا الطراز في البرامج القادمة. يلاحظ في الطراز الآذري المشهور نماذج من فنون العمارة الخاصة بهذه المنطقة، ومنها تشييد القباب والجنابذ ذات الجدارين حيث راج هذا النوع من العمارة.
نعم، والبروفيسور بي ييروسن باولوزي الرئيس الأسبق لكلية الهندسة العمرانية من فلوراني الإيطالية، الذي حقق في بناء القباب والجنابذ في إيران وإيطاليا سنوات طوالا وألف كتابا في بناء السلطانية على فنون العمارة الإيطالية، يعتقد أن بناء جنبذ كنيسة سانتا ماريا ديل فيوري في مدينة فلورنس مستوحى من جنبذ السلطانية في مدينة زنجان، وكتب قائلا: إن الإيرانيين بعملهم وإخلاصهم وإيمانهم ولياقتهم أضافوا أشكالا خاصة في الأدب والشعر والفنون والعمارة الكلاسيكية والإبداعات الفنية إلى سائر الشعوب والأمم الأخرى.
وخير نموذج على ذلك ابتكارهم للأبنية المهمة، أي الجنبذ ذي الجدارين وبطبقات موازية ومتقاربة إلى بعضها البعض، وشكل الأجري الذي لم يجد له إطارا أوليا عند التشييد. لقد انتقل هذا الطراز من مدينة السلطانية مئات الكيلومترات، وتحول بعد 100 عام إلى كنيسة سانتا ماريا ديل فيورا بإيطاليا، وهذا الأمر حادثة كبيرة في نقل أشكال فنية عمرانية.
لقد أضاف البروفيسور سان باولوزي في كتابه أن شكل القبة في كنيسة سانتا ماريا لم يكن معهودا ولا مسبوقا في إيطاليا، وأنه نقل من إيران على وجه التحديد. لكن ما هي خصوصية جنبذ السلطانية يا ترى؟ إنه بناء مثمن الأضلاع يبلغ قطره الداخلي 26 مترا، وقد تم تركيب جنبذ مدبب الرأس على قاعدة دائرية الشكل، ويبلغ ارتفاع الرأس المدبب 54 مترا عن الأرض، وقد تم إكساء الفناء الداخلي بالقاشاني والآجر وإضافة الجص إلى أجزاء منه.
أما الظاهر فهو مكسون بالآجر المفخور والمألوف، وربما يبدو الجزء الأهم والمتطور في مبنى السلطانية المنارات الثمان التي تبدو كالتاج تحيط بالجنبذ الرئيس، وللمبنى 8 شرفات مرتفعة و50 غرفة، وكانوا يستثمرون المبنى في المراسم الدينية والأعياد، وكان الرجال يستقرون في الطبقات السفلى والنساء في الشرفات.
أعزائنا الكرام، تقبلوا تحياتنا مرة ثانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج العمارة الإيرانية.
أعزائنا المستمعين، لقد تم بناء السلطانية عام 1313 للميلاد بأمر الجاتيف، وهو من ملوك الطائفة الإلخانية على يد معمار يدعى علي شاه، وافتتح في مراسم خاصة بحضور كافة المسؤولين الحكوميين. وقالت مصادر إن الجاتيف اعتنق الإسلام وأراد نقل قبور بعض الشخصيات الدينية إلى هذا المكان، ولما عجز عن ذلك أوصى بأن يدفن في هذا المكان بعد وفاته، لكن أمنية بقاء هذه المدينة عامرة لم تدم طويلا، حيث اضطر السكان بعد وفاة الجاتيف إلى ترك المدينة التي كانت يوما عاصمة للملك، ولم يبق منها في يومنا هذا غير مبنى السلطانية وعدد من البيوت القروية بالقرب منها، وتحولت هذه المدينة التي بناها الإلخانيون إلى أثار تاريخية يتم التنقيب فيها بين حين وآخر، في حين أن مدينة زنجان التي لا تبعد عن السلطانية أكثر من 30 كيلومترا وكانت قائمة قبل السلطانية بقرون عديدة ما زالت عامرة حتى يومنا هذا وتواصل الحياة جيلا بعد جيل.
نعم أحبائي، وبين عام 783 و795 للهجرة والموافق لعام 1381 حتى 1392 ميلادي، كانت إيران عرضة لهجمات واسعة من قبل سفاح يدعى تيمور، فغرقت خراسان وفارس ومناطق وسط وشمال إيران في بحر من دم، واعتلى التيموريون الحكم 100 عام. وبعد سيطرته على البلاد أقدم تيمور على نقل أعداد كبيرة من الفنانين إلى عاصمة في ما وراء النهر، أسرهم جبرا، وبعد وفاته واصل أبناؤه سياسته وجمعوا الفنانين في مراكز الحكم، وقد تم نقل مركز الحكم في إيران إلى هرات، وأضحت هذه المدينة مركزا كبيرا للفنون المختلفة ومنها فنون العمارة. وجاء في المصادر التاريخية أن العمل مع تيمور كان محفوفا بالمخاطر، على سبيل المثال يذكر أن مسجدا بني بأمر تيمور، وعندما جاء لافتتاحه رأى البوابة الرئيسة للمسجد منخفضة فأمر بهدم المسجد وقتل العمراني، وأمر بإعادة بناء المسجد، فأعيد البناء في أسبوع فقط، وبرغم أجواء الرعب أبدع الفنانون آثارا قيمة في هذه الحقبة.
وقد تم في هذا العهد بناء أقدم المباني في آسيا الوسطى وتركستان وسمرقند وبخارى، وما تزال عدة أبنية تاريخية من العهد التيموري قائمة إلى يومنا هذا في بلخ وهرات ومزار شريف، وهي تشير كلها إلى ذوق ولياقة الإيرانيين ودقتهم في تشييد المباني الدينية. وللمسجد الجامع من يزد محراب يعود إلى عام 777 للهجرة الموافق لعام 1375 للميلاد، وقد تم تزيين المبنى بالموزائيك المفخور الملون، ويعد من أوائل الأبنية من بداية العهد التيموري. وبنيت مساجد ذلك العهد على الطراز السلجوقي، وهي عبارة عن صحن مستطيل الشكل مع 4 إيوانات ومدخل مسقوف بقبة، وتم تعبئة المنارات في الغالب في الإيوان الرئيس أو الأطراف 4 للمسجد.
نعم، وشيدت أبنية كي تصبح فيما بعد مقابر، وهي عبارة عن غرفة مربعة الشكل يعلوها جنبز صغير، حيث غلب الشكل المخروطي أو البصلي عليها، وقد تم تزيين هذه المقابر بالنقوش والأشكال النباتية والآدمية التي تذكر الإنسان بفنون الشرق الأدنى، يتجلى بها طائر العنقاء وأشكال مختلفة من الغيوم وأوراد النيلوفر وغيرها. وتشاهد في أغلب هذه المباني آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى واسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخط الكوفي، وقد تم وضع هذه الكتائب القرآنية وسط النقوش بما يشكل لوحة فنية فريدة.
لقد تم عام 1404 للميلاد بناء مقبرة لتيمور باسم غورمير، قامت على المقبرة القديمة لمدينة سمرقند، والمقبرة من الداخل مربعة الشكل ومن الخارج مثمنة الأضلاع وعليها جنبذ بجدارين، وقد تم وضع 64 أخدودا على الجنبذ من الخارج، ويبلغ ارتفاعها 32 مترا عن سطح الأرض، وقد زينت بالقاشاني الملون المزدان بالنقوش الهندسية، وتشاهد كتائب جدارية متعددة بالعربية والفارسية في كافة جدران المقبرة. وبعد ذلك ظهرت مقابر وأبنية مشابهة للمقبرة في مدن آسيا الوسطى، ومنها في سمرقند وبخارى خصصت بالحكام والسلاطين.
أعزائنا الكرام، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات العمارة الإيرانية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب متابعة المأموم لإمام الجماعة في الأفعال دون الأقوال عدا تكبيرة الإحرام. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة يجب على المأموم متابعة إمام الجماعة في الأفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس، فيجب على المأموم أن لا يتقدم على إمام الجماعة فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم قبل إمام الجماعة، ولا يتأخر المأموم عن إمام الجماعة تأخرا كثيرا، فلو رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود فيجب على المأموم متابعته ولا يتأخر عنه كثيرا. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل تجوز المقارنة في الأفعال بأن يركع المأموم مع إمام الجماعة أو يسجد معه؟ الجواب نعم يجوز، ولكن الأفضل أن يتأخر عنه قليلا. وقد يسأل سائل: هل تجب المتابعة في الأقوال كقراءة التسبيحات الأربع وذكر الركوع والسجود والتشهد؟ الجواب: لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأقوال، فيمكن للمأموم أن يبتدئ بذكر الركوع وهو سبحان ربي العظيم وبحمده قبل إمام الجماعة، وهكذا بالنسبة إلى التشهد والتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابع، بأن يبدأ المأموم قبل الإمام ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام أو يقارنه في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمام الجماعة في تكبيرة الإحرام بأن يكبر قبل الإمام، وإذا تقدم فيها على الإمام انفرد في صلاته. سؤال: هل تجوز المقارنة في تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم مع الإمام بدون تأخير؟ الجواب: لا تجوز المقارنة، فيجب على المأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يفرغ من ذكر التكبير ثم يكبر، فلا يسبقه ولا يقارنه في التكبير. سؤال: هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام؟ الجواب: نعم، ولكن الأفضل أن يتابع المأموم الإمام في الأقوال خصوصا مع السماع، أي يسمع إمام الجماعة ما يقول، وفي التسليم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، والصلاة والسلام على النبي هادي الأمم وعلى آله أصول الهدى والكرم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية أولي الأمر، والتي رأى المفسرون ارتباطها الوثيق بالآية السابقة لها، وهما قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. ومن خلال هاتين الآيتين الشريفتين أيها الإخوة الأعزة وأمثالهما، تبرز بوضوح نظرية الإسلام التربوية التي تجمع بين العقيدة والعمل، بين النظرية الإلهية الحقة والتطبيق المتبصر الموفق أجل، ونتبصر دستور الإسلام الخالد في النظام الدنيوي والأخروي.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، والعقل ساند قصر.
إخوتنا الأفاضل، نعود إلى آية أولي الأمر، فنجد هذا المصطلح القرآني الشريف قد عطف على ما قبله، حيث قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله عز شأنه طاعة أولي الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، فيظهر من سياق الآية المباركة أن طاعتهم ملحقة بطاعتهما. ومن هنا يستدل على أن طاعة أولي الأمر واقعة في حدود ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، فلا بد من رد الشؤون والقضايا والمسائل إلى الله وإلى الرسول عند التنازع.